بسم الله الرحمن الرحيم.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان.
اش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به.
من مواقف مشائخنا.
والشيخ عبد الله ربما أن بعض أو كثيرا ممن لم يره يظن أنه في كل أموره حازم، لا يعرف التبسم، كلا والله، بل له دعابات من أنفس الدعابات من حيث الطرافة واللطافة.
مع الشيخ عبد الله ابن غديان.
ومرة سأله رجل شاب طويل القامة، قال: يا شيخ، أين مكان العقل، في الرأس أو في القلب؟ فتبسم الشيخ ونظر إليه وقال: مكان العقل في الرأس، لكن الطويل مثلك التوصيلة ضعيفة، لا يكون عنده نوع من الخلل. فضحك الشاب وضحك الشيخ.
مع الشيخ عبد الله ابن غديان.
حرص الشيخ على دروسه. تميز الشيخ كغيرهم مشايخنا، تميزوا بانضباطهم في دروسهم وعدم التخلف إلا لحاجة أو لمرض.
مع الشيخ عبد الله ابن غديان.
الوصية بالقرآن الكريم يكثر الشيخ منها. كتب الشيخ محمد الفريح مقالا، وأن الشيخ خرج معه مرة إلى محاضرة فقال له الشيخ: أين المصحف؟ قال: ليس معي يا شيخ. قال: طالب علم ولا يكون في سيارته مصحف؟ يقول: فقلت له: يا شيخ عبد الله، عندي سؤال شخصي لك أنت. قال: تفضل. قلت: أنت الآن تحثنا على خصال القضاء، لماذا تركت القضاء بنفسك؟ قال: فأدنى برأسه الأرض قليلا ثم قال: والله لم أنم ليلة هانئا عندما كنت قاضيا، من القلق والهم.
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
مع الشيخ
أيضا من منهج الشيخ
عبد الله ابن غديان
في إجابة السائلين. ربما أن بعضنا لم ير الشيخ، وربما أن بعضنا يعرف عن الشيخ حزم في الجواب على السائل. والشيخ
ابن غديان
ليس هذا من أجل له دائما، بل كان هذا من واسع الفقه والسياسة الشرعية.
سألني سائل في الحرم عمره يمكن 12 سنة، قال: ما تقول في الشيخ فلان؟ التفت إليه ولا عمره يمكن 12 سنة، قلت: ما الذي حملك على هذا السؤال؟ الشخص هذا مرسل من أجل أنه يسأل حتى يزرع في ذهنه الشك في العالم الفلاني. فتجدون التشكيك في العلماء يزرع في نفوس الشباب من الخارج، ما هم من الداخل. لا لا.
من مواقف مشائخي.
والله كلما ضاقت بنا السبل ندعو الله ثم نذكر الشيخ عبد الله، فكنا إذا استقرضنا منه وقابلناه نستحي، فيقول: لا تستحون ولا تتحرجون، إن كان الله يسر لكم فأعطوني، وإن كان لم يتيسر لكم فأنتم في حل. قال: واعتدنا هذا كلما قابلنا.
الرؤيا الصالحة.
وأيضا من البشائر الرؤى، ولعل الجميع قد سمع ما ذكر الشيخ محمد الشنقيطي وفقه الله في الرؤيا التي ذكرها اشتهرت قبل أن يعلم بموت الشيخ.
رأيت مجمع من أهل العلم رحمه الله، فرأيت كأن جمع كبير من العلماء، وأحس أثناء النوم أنهم علماء من الماضين، وأقسم بالله العظيم رأيته بينهم وأنا لا أدري أنه توفي هذا البارح. رأيت وجهه كالشمس المشرقة من بينهم كلهم، وأنا أتعجب وأقول: الشيخ عبد الله، فإذا به مبرز من بينهم، من بين العلماء، وظاهر وجهه كالشمس، أبيض مشرق منير من بين العلماء، وهو جالس معهم وفي صدر المجلس رحمه الله. ففوجئت اليوم، اتصل علي قيل لي: عظم الله أجره في وفاته، فنسأل الله أن يجعلها من عاجل بشرى له.
من مواقف مشائخي. محاضرة لفضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: في هذه الليلة، ليلة 28 أو ليلة 29 من شهر جمادى الثانية للعام 31 بعد 104، يكون الحديث إن شاء الله تبعا للسلسلة المعنونة بمواقف مع المشايخ أو مواقف مع مشايخ. وقد تقدم في مجلس سابق محاضرة عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في جامع شيخ الإسلام بن تيمية في يوم الثلاثاء 11 من هذا الشهر نفسه. وفي هذا المجلس في هذا الجامع المبارك جامع الصفيان أتحدث يسيرا عن معالي الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان. وقبل الحديث عنه يقال إن علم التراجم علم شريف، ودواوين فهارس المكتبات تشهد بهذا، والناظر في كتب التراجم يرى أن أهل العلم قد بذلوا جهودا جبارة، فهناك تراجم متنوعة بحسب الزمان بحسب المكان بحسب نوع العلم بحسب طبقات المذاهب. فمثلا من حيث الزمان هناك الدرر الكامنة لابن حجر رحمه الله تعالى، وهناك شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. ومن حيث المكان هناك تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وتاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر. ومن حيث المذاهب هناك طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى وذيلها لابن رجب، وطبقات الشافعية للسبكي، وكذلك طبقات الحنفية وطبقات المالكية. وهناك كتب في تراجم مفردة كمناقب الإمام أبي حنيفة وأخبار أصحابه لابن المكي، ومناقب الإمام مالك للزواوي، ومناقب الشافعي وآداب الشافعي لابن حجر وللرازي وللبيهقي، وكذلك كتاب أو كتب تتعلق بنوع العلم، طبقات النحاة، طبقات القراء، طبقات المفسرين. وعلم التراجم كما قال بعض أهل العلم كأبي حنيفة علم الرجال أحب إلينا من كثير من الفقه. فعلم التراجم يزيد العبد لصوقا بأئمة العلم وتأثرا بسيرهم، كما أن فيه ترويحا عن السآمة والملل، فكيف إذا جمع مع الترويح فوائد علمية كثيرة. وأيضا من الفوائد في قراءة السير بعث الهمة وقوة العزيمة، وهذا مشاهد وملحوظ، فإن الإنسان إذا قرأ التراجم لحفاظ الإسلام وعلماء الملة تزيد همته وترتفع معنوياته. وفي علم التراجم من الفوائد أيضا طرد العجب والكبر لمن وفقه الله تعالى من القراء، فإذا كان الإنسان مثلا قد حفظ كثيرا أو قرأ كثيرا أو كتب كثيرا ثم داخله نوع من العجب فقرأ في سير أهل العلم يقرأ أمورا وأخبارا لولا الإسناد لكذبت، ولكن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. والترجمة أيضا للشيخ من باب بر التلاميذ بمشايخهم، فمن أنواع بر التلميذ بشيخه الدعاء له، فالدعاء للشيخ من أعظم أنواع البر به، وكذلك ذكره بالجميل، تذكر شيخك بالجميل، تحببه إلى الناس، فذلك من اتساع دائرة الدعاء له. وكذلك أيضا وصل من كان يحب صلته. الأبوة أبوتان، أبوة النسب وأبوة العلم، فإذا كانت أبوة النسب من البر بها أن تصل من كان أبوك يحب صلته، كذلك الشيخ تزور من كان الشيخ يحب زيارته، وتزور من كان الشيخ يفرح بزيارته. كذلك أيضا من بر التلميذ بشيخه خدمة أهل بيته،
قد ذكر ابن جماعة وغيره أن خدمة التلميذ لأهل شيخه من باب البر بما نفعه الله تعالى بعلم شيخه، كذلك أيضا نشر علمه، نشر علم الشيخ من باب البر به أيضا لاتساع دائرة الأجر والدعاء للشيخ، كذلك أيضا عزو الفضل بعد الله إلى الشيخ. خرج أبو بكر المروذي إلى الغزو فشيعه قوم كثر فكان يردهم حتى بلغ من بقي معه بعد أن رد كثير ورجع كثير بقي معه 50,000 أو يزيد، فقال له قائل احمد الله هذا علم نشر لك أو هذا علم نشر لك، فبكى رحمه الله تعالى وقال الفضل بعد الله للإمام أحمد، فهو الذي علمنا وهو الذي أدبنا، وهذا من أعظم أنواع البر، إذ أن التلميذ لا ينكر فضل شيخه بعد فضل الله تعالى. ثم أيضا من فوائد الترجمة لأهل العلم أن في ذلك نشرا أو إن نشرا أو في الترجمة نشر لأخباره، إن في الترجمة له نشرا لأخباره حتى يعرفه من جهله وحتى يعرف علمه من جهله، فيزداد المستفيدون من كتبه إن كان له كتب أو من الأشرطة السمعية أو مما شاكل ذلك من وسائل العلم. وأيضا من فوائد التراجم للمشايخ في هذا الوقت ما يتعرض له أهل العلم من النبز والهمز والتنقص، وهذا الأمر جدير بأن يترجم للمشايخ وأن تظهر سيرهم العطرة حتى يعرفهم من جهلهم وحتى تقوم الحجة على من طعن فيهم. وأيضا وسائل الطعن في أهل العلم كثيرة، الرسوم الهزلية والتعليقات وما شاكلها، وليس الطعن في أهل العلم حديث عهد بل كان بعيدا ضاربا في أعماق التاريخ، وقد جاء في بروتوكولات حكماء صهيون فيما ذكروا إن من أو فيه أمورهم عقبة كأود، العقبة هي رجال الدين على مصطلحهم، وقالوا إننا إذا أزحنا هذه العقبة صفى لنا كثير من أمورنا. من هذه الأمور ومن غيرها ينبغي لطلاب العلم وبخاصة الشبيبة أن يعنوا بقراءة التراجم ليزدادوا همة وعلوا في العزيمة وقوة التحصيل. بعد هذا ألجوا إلى نبذة يسيرة عن الشيخ عبد الله ابن غديان رحمه الله تعالى. عبد الله اسمه عبد الله بن عبد الرحمن ابن عبد الرزاق الغديان، ولد رحمه الله تعالى في سنة 1345 الهجرة النبوية، وحتى يكون الضابط موثقا ولد الشيخ عبد الله في سنة 45، وبعده بسنتين في عام 47 ولد الشيخ ابن عثيمين، وبعده بسنتين في عام 49 ولد الشيخ ابن جبرين على الجميع رحمة الله. تلقى الشيخ في مدينته الزلفي التي ولد فيها مبادئ القراءة والكتابة، وتلقى على أناس الله أسأل أن يجعل ما قدم الشيخ للمسلمين يصب في ميزان حسنات أولئك المشايخ الأولون أو في ميزان المشايخ الأولين ومن درسه من مشايخه في الكلية والمعهد. تلقى القراءة والكتابة على شيخ اسمه عبد الله السحيمي وعبد الله الغيث وفالح الرومي، وتلقى مبادئ الفقه والتوحيد والنحو والفرائض على يد الشيخ حمدان بن علي الباتل. وهؤلاء المشايخ قد لا نعرفهم ولكن أجورهم محفوظة لهم بإذن الله تعالى لما قدموا له ولغيره. قدم الشيخ إلى الرياض في سنة 1363 الهجرة، قدم للعمل، ثم بإرادة الله تعالى وتوفيقه عزم على الدراسة، فدخل في المدرسة السعودية المسمات سابقا بمدرسة الأيتام. ولما كان عند الشيخ نوع تحصيل مبادئ قراءة ومبادئ كتابة جعلوه في السنة الثالثة الابتدائية، درس فيها حتى تخرج في سنة 1368 الهجرة النبوية. يقول الشيخ: وفي تلك السنة أمر الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى أن يحجج من نجح من الطلاب. قال الشيخ: فحججت معهم وكانت تلك الحجة الأولى لي في حياتي. ثم في عام 1371 الهجرة في دراسة الشيخ في المعهد العلمي درس على يد أئمة فحول كبار، الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، ودرس على الشيخ سعود بن رشود رحمه الله تعالى قاضي الرياض الفقه، درس عليه الفقه، ودرس التوحيد على يد الشيخ إبراهيم ابن سليمان، كما درس النحو والفرائض على يد الشيخ الفرضي الشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم رحمة الله تعالى على الجميع. تخرج الشيخ في كلية الشريعة في سنة 1376 للهجرة النبوية، ثم عين رئيسا لمحكمة الخبر في المنطقة الشرقية، ولم يطل فيها حتى ذكر بعض طلاب الشيخ بعدما جاء من الخبر أنه كتب قصيدة إلى رئيس المحاكم الشرقية فيها نوع من طلب السماح لقضاء حوائجه في الرياض وعذره من القضاء، فرد عليه رئيس المحاكم في قصيدة طويلة أثنى عليه فيها وقال: لك ما تشاء من الوقت أن تقضيه في الرياض، لكن بشرط أن ترجع إلينا قاضيا أو رئيسا للمحكمة. لكن مشيئة الله تعالى نفذت فرجع الشيخ إلى الرياض. نقل الشيخ إلى التدريس في المعهد العلمي وفي كلية الشريعة، ثم بقي مدرسا في الكلية إلى عام 1386 للهجرة النبوية، نقل إلى دار الإفتاء، وفي عام 1391 للهجرة النبوية عين عضوا للإفتاء في دائرة الإفتاء نفسها، وما زال على رأس العمل إلى أن مات مع عضويته لهيئة كبار العلماء. لما فتحت الجامعة الإسلامية طلب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى من الشيخ عبد الله بن غديان أن يرافقه إلى الجامعة الإسلامية في المدينة، لكن الشيخ تعذر بأنه يقوم على شؤون والدته وأنه لا يستطيع أن يترك الرياض لمصالح خاصة، فعذره الشيخ وأوصاه ببرها. وهنا وقفة: ليس المراد من التراجم أن نسمع فحسب، بل أن نتأثر وأن نتخلق بأخلاق أهل العلم. يقول أبو بكر المطوعي: حضرت مجلس الإمام أحمد وهو يملي المسند على أولاده، والله ما كتبت سوادا في بياض، ولكن كنت أنظر إلى سمته وأدبه. وأيضا يقول هو أو غيره: كان يحضر مجلس الإمام أحمد 6000، 500 يكتبون والباقون ينظرون إلى سمته وأدبه. الشيخ عبد الله تعذر بعدم انتقاله لمدينة ببره بوالدته، فنستفيد أن بر الوالدين ينبغي أن يكون نصب عين طالب العلم وفي سويداء قلبه، وهذا خلق الأنبياء: عيسى وبرا بوالدتي، ويحيى وبرا بوالدي. والإمام ابن عساكر تأخر عن المجيء إلى بلدة أظنها أصفهان، فلما سألوه لم لم تأتي قال: كانت أمي تمنعني. وهذا من فقه ذلك الإمام، وعليه درج المشايخ إلى وقتنا هذا. يقول الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى: لما ذهب الشيخ الشنقيطي إلى المدينة كلفت أن أسد مسده في تدريس محاضراته في كلية الشريعة، وكانت 16 درسا. قال الشيخ: ومن باب التحدث بنعمة الله تعالى كنت ألقيها وأنا واقف جميع الدروس وأسرد الأدلة وكأني أنظر في الكتاب قد استحضرت مسائله جميعا. وهذا من فضل الله تعالى ومن عظيم عطائه. توقير الشيخ لمشايخه. سمعت أنا الشيخ كثيرا يتحدث عن الشيخ محمد بن إبراهيم، ويتحدث عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وكذا عن الشيخ عبد العزيز بن باز. أما الشيخ محمد رحمه الله تعالى إبراهيم فقد درس عليه في المعهد والكلية، وأما الشيخ عبد الرزاق فقد لازمه الشيخ عبد الله من عام 1374 للهجرة حتى مات الشيخ عبد الرزاق، أكثر من 40 سنة. وكان الشيخ يعظم هذا الشيخ ويقول: قد استفدت من الشيخ عبد الرزاق فائدة لم يستفدها أحد مثلي. وكان الشيخ عبد الرزاق يقول: لم يستفد أحد مني كما استفاد الشيخ عبد الله بن غديان. وقد كتب الشيخ الدكتور محمد الفريح مقالا أن الشيخ عبد الله كان إذا ذكر الشيخ عبد الرزاق أحيانا تذرف عيناه أو تغرق عيناه في الدموع من التأثر بتأثره بشيخه رحمه الله تعالى. وكان الشيخ يحدثني شخصيا عن بعض أمور الشيخ عبد الرزاق وعن أمور الشيخ ابن باز وقبلهما الشيخ ابن إبراهيم، وكان يذكر ذلك بتأثر ويثني عليهم جميعا رحمة الله على الجميع. ومن توقير الشيخ للعلماء توقيره لغير مشائخه من أقرانه وأصحابه. أحيانا تعرض على الشيخ مسألة فيقول: اذهبوا إلى الشيخ صالح الفوزان، اذهبوا إلى الشيخ فلان، اذهبوا إلى الشيخ فلان. ولما طلب من الترجمة للشيخ ابن إبراهيم قال: عليكم بالشيخ صالح الحيدان بن محمد، فهو قد أكثر ملازمة الشيخ وعنده من أخبار الشيخ الشيء الكثير. وأيضا من أدب الشيخ مع أقرانه وأصحابه تقديره لهم. مرة قال لي: يا عبد العزيز، لو كلمت الشيخ عبد الله بن جبرين أن يستعجل في نقاشه لأحد طلاب الدكتوراه والماجستير. كأنه الطالب طلب من الشيخ الشفاعة، فقال لي الشيخ: لو كلمته لعل الشيخ يبادر بنقاشه. وهذا من أدب الشيخ، ربما لو كلم الشيخ عبد الله بن غديان الشيخ بن جبرين قد يتعجل الشيخ بن جبرين. فمن أدب الشيخ قال: إذا كلمته أنت لعله يكون أكثر أريحية في تأخيرها إن كان له شغل أو في تمكينها. أيضا من منهج الشيخ في إجابة السائلين، ربما أن بعضنا لم ير الشيخ، وربما أن بعضنا يعرف عن الشيخ حزم في الجواب عن السائل أو على السائل، والشيخ ليس هذا منهجا له دائما، بل كان هذا من واسع الفقه والسياسة الشرعية، إذ أن بعض السائلين لا بد من الحزم معه، وبعض السائلين لا بد من تأديبه. أذكر مرة ولا عند الشيخ جاءه رجل في مكتبه وقال: يا شيخ، والد زوجتي وإخوانها أخذوها من بيتي مع أنني لم أقصر معها وعلى خلق رفيع معها، ولم أقضي ولم أترك حاجة من الحوائج إلا قضيتها، ومع هذا ظلموني وأخذوا الزوجة من بيتي، فما تقول فيهم يا شيخ؟ فقال له الشيخ بهدوء: أعطني رقم هاتف والد الزوجة أكلمه الآن وأنت تسمع، وأقول له: زوج ابنتك على خلق وقد قضى حوائجها، وهو رجل عنده خير كثير، وأنتم كما يقول ظلمتموه. فقال: لا داعي يا شيخ، ولكن ما الحكم؟ قال: أخرج واتق الله في زوجتك وفي نفسك. وهذا من التأديب ومن السياسة الشرعية. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنوع في إجابة السائلين، تارة يجيب السائل على قدر ما سأل، يقول البخاري: باب من أجاب السائل على قدر ما سأل. وتارة يجيب السائل بأكثر، عفوا، تارة يجيب السائل بأكثر مما سأل، قال البخاري: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل. وتارة يكون الجواب على قدر السؤال، وتارة يسكت الرسول عن الجواب لحكمة. كان يتكلم فقال له قائل: متى الساعة يا رسول الله؟ فسكت عنه ثم أجاب في الأخير. وتارة يزجر السائل، وكل هذا يعود للنظر في السياسة الشرعية بحسب السائل. حرص الشيخ على دروسه، تميز الشيخ كغيرهم مشايخنا تميزوا بانضباطهم في دروسهم وعدم التخلف إلا لحاجة أو لمرض. وكان الشيخ رحمه الله يدرس في مسجده، في مسجد الإفتاء وفي مسجدين آخرين، فكان إذا قيل له انتقل قال الدروس هنا، ومن أراد العلم يأتي، فالعلم يؤتى ولا يأتي. وقد كان رحمه الله يراعي طلبة العلم فيما يعود عليهم بالمصلحة. أذكر مرة لما كنا في الكلية جعل لنا رحمه الله تعالى درسا في بيته في كتاب الزنجاني تخريج الفروع على الأصول، وكان رحمه الله كعادته في انبساطه في شرحه ولطلاب العلم، ودرسه في المسجد كما هو معلوم منضبط لا يتخلف عنه رحمه الله إلا لمرض أو للعذر قصري. بعد الشيخ عن الشهرة، هذا أمر متفق عليه، الذي يرى الشيخ في غمار الناس، بل إذا دخلت عليه في مكتبه ولم تره من قبل لم تعرف أن هذا الشيخ، لبذادته في ملابسه ولسماحة نفسه ولعدم بروزه أو عدم تعمده للبروز كسائر مشايخنا عليهم رحمة الله على أمواتهم وبارك في أحيائهم. يقول بعضهم دخلت مرة في مكتب الشيخ أظن في الطائف، والشيخ يصح له كأسا من الشاي، يقول هذا الداخل السائل، فقلت لهذا الرجل أين الشيخ مديان؟ قال سيأتي انتظر اجلس. قال لو تكرمت صلح لي معك شاهي. قال إن شاء الله. فأحضر الشيخ الشاهي له وقال سل أنا الشيخ ابن ديان. فاعتذر السائل وتحرج وأصابه ما يصيب الإنسان في مثل هذا الموقف، ولكن الشيخ ما عنفه لسماحة نفسه ولبعده عن الظهور. أما جهود الشيخ العلمية فأذكر سردا سريعا لبعض جهوده العلمية. فبالإضافة إلى عمله في دار الإفتاء كان يلقي محاضرات في كلية الشريعة على طلاب الدراسات العليا، وكان أيضا له دروس في مسجده كما تقدم، وله محاضرات لكنها قليلة ولكن بركتها عظيمة، وله إشراف على رسائل ماجستير دكتوراه، كما أن له مشاركة واضحة في التوعية في الحج. وأما مشاركته في نور الدرب فسيأتي لها حديث خاص بعد قليل. وأيضا كان الشيخ رحمه الله تعالى حريصا على نفع من يحضر عنده. مرة حضر محاضرة فكان الحضور قليلا جدا، لم يتأثر ولم يقل سأخرج من المسجد، بل قال للسائل المقدم لا تقدم محاضرة الحضور قليل، فربما يكون عندهم أسئلة أنفع لي ولهم، فقل لهم من كان عنده سؤال إما يكتب السؤال لك أو يلقي السؤال شفهيا، مع أن الحضور قليل، ولكن العالم كما قال الألوسي ما ضر النبي قلة أتباعه ولا ضر العالم قلة تلاميذه. وهنا نستفيد ونحن طلاب علم صغار وأنا أصغركم أن لا نحقر شيئا من المعروف، وأن نقدم الفائدة العلمية لو لم يسمعها إلا واحد، فربما أن ذلك الواحد يستفيد ويزداد فيغير التاريخ بفضل الله ثم بجهده العلمي. الوصية بالقرآن الكريم يكثر الشيخ منها، يكثر الشيخ رحمه الله تعالى من الوصية بالقرآن الكريم، وقد تميز الشيخ بكثرة التلاوة. يخبرني أو كتب الشيخ محمد الفريح مقالا وأن الشيخ خرج معه مرة إلى محاضرة فقال له الشيخ أين المصحف؟ قال ليس معي يا شيخ. قال طالب علم ولا يكون في سيارته مصحف؟ ومن تعظيم الشيخ للقرآن الكريم وصايته لطلاب العلم، أذكر أني دخلت عليه مرة فقال لي ما عندك من المشاريع؟ قلت عندي تفسير جزء عما بطريقة ميسرة. ففرح وتهلل ثم قال اكتب، وأملى علي خطوات في التفسير، ثم أعطاني إياها بعد حين مطبوعة، وقد بلغني أن الشيخ يوزعها على من جاءه في مكتبه من طلاب العلم. ومرة قال لي هناك كتاب في التفسير استعن به في مشروعك، فقلت ما اسمه يا شيخ؟ فحاول التذكر لكنه نسي، فقال لي اكتب لي رقم الهاتف. كتبت رقم الهاتف ثم ذهبت، وبعد الظهر إذا بالهاتف يرن، فرفعت السماعة فلم أعرفه من لحظتها، فقال معك ورقة وقلم؟ فاستغربت فقلت من؟ قال عبد الله، فعرفت أنه الشيخ. وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى، ومن عنايته بطلابه. وأنت يا طالب العلم إذا جاءك طالب علم صغير لا تحقر نشاطه ولا تحقر همته، قومه إن كان مخطئا وصوبه إن كان مصيبا. فأملى علي الشيخ اسم الكتاب، واسمه من باب الفائدة تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، تأليف محمد الأمين الهرري الشافعي، وهو مدرس في دار الحديث في مكة شرفها الله. أيضا رأى الشيخ مرة مصحفا صغيرا جدا فقال هذا تلاعب بكتاب الله، وهذا له أصل، فقد قرأت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى مصحفا مكتوبا بخط دقيق فعاتب أو وبخ الكاتب. من تواضع الشيخ رحمه الله تعالى هيئته في لباسه وعدم بروزه وعدم حرصه على الظهور من أعظم أدلة تواضعه، ثم ترفقه بالزائرين وتحببه للصغار، دعابته للصغار، يأتيه زوار معهم صغير ما يهمل أمره، وهذه لها لفتة تربوية عظيمة. أنت إذا زارك أحد ومعه ولده أو زارك طلاب صغار إياك أن تهمش أمرهم، بل ترفق بهم وتحبب لهم وتحمل أمورهم، فالصغير لا ينسى، إما أن يسر فيحقد أو أن يسر فيغبط. من تواضع الشيخ أيضا ما حدثني به بعض طلاب العلم من الكويت، واسمعوا إلى هذا الموقف. لما كان في الطائف كان يزوره بعض طلاب العلم الكويتيين، بعض طلاب العلم من الكويت، ويقرؤون عليه، وكان معهم شخص معاق على كرسي إعاقة شفاه الله وعافه. فأتوا مرة في سنة ولم يكن معهم المعاق، فقال الشيخ أين صاحبكم؟ قالوا يتأثر بالبرد وهو في السكن في الشقة. فقال الشيخ غدا لا تحضرون، سآتيكم أنا في الشقة حتى يشاركنا في سماع الدرس. أتظن أن هذا بالأمر الهين في نفس المعاق بخاصة وفي نفس من معه وفي نفوسنا بعام؟ أبدا، يذهب على كبر سنه رحمه الله تعالى ليلقي الدرس حتى لا يحرم ذلك المعاق الذي عنده همة لكن مرضه منعه من المجيء. أيضا من تواضعه في برنامج نوع الدرب، أخبرني الشيخ عثمان الجويبر وهو الآن ماثل أمامكم أن الشيخ يحضر الماء في أثناء التسجيل، يحضر الماء يحمله للمذيع حتى قد يحتاج المذيع للشرب فيشرب. هذا التواضع، ما قال أنا فلان وأنا المكبور وأنا الكبير علما وسنا، ولكن هذا يربي بأفعاله كما يربي بأقواله. وأيضا أذكر أنني مرة في مشروع في مكتب الجاليات السلطانة اتفقنا أن نفرغ أشرطة للشيخ عبد الله بن غديان ثم تطبع تلك الفتاوى فيكون ريعها للمكتب. فلما انتهيت والإخوة الذين معي من تفريغها وطباعتها أتيت حتى أقرأها عليه، فكنت أقرأ على الشيخ فقال هل ترى أن نضع هذا الجواب في الكتاب؟ فقلت يا شيخ للشيخ بن عثيمين رسالة كاملة. قال احذفه إذن. ثم كلما قرأت قال هل يناسب؟ قلت يا شيخ أنت الذي تأمر وأنت الذي تكلفني. قال لكن هل جواب هذا هل يحتاج إلى نشره؟ قلت يا شيخ إذا أردت فللشيخ عبد الله بن جبرين أيضا فتاوى كثيرة فيه. قال احذفه. وهكذا. فقلت يا شيخ إذن لا يبقى شيء. قال إذن احذف جميع ما معك. وهذا الذي حصل. وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. ومرة وإن كان الموقف لا يفشى كنت عنده في مكتبه فدخل شابان عليه فسألهما رحمه الله تعالى أو سألاه فأجاب الشيخ عليهما بحزم لمصلحة يراها. فلما خرج قلت يا شيخ عبد الله هل تريد أن أعطيك رأيي في الذي حصل أمامي؟ فتبسم وقال كأنك تريد أن تكون مضاربة. قلت نعم يا شيخ. فتبسم وقال إذن أغلق الباب. فتكلمت معه وجرى حديث استفدت من سماحته ومن خلقه حتى قال في الأخير هذه قناعتي وقد أكون مخطئا. فقمت وقبلت رأسه وقلت يا شيخ لو لم يكن إلا هذه الكلمة من تواضعك لكفتني فائدة. أيضا من ورع الشيخ وعظيم ديانته يقول لي الشيخ علي القصير أثابه الله تعالى لما كان الشيخ يدرسنا أظن إما في المعهد أو في الكلية أو في المعهد العالي للقضاء كان يحثنا على أمور القضاء وأن القاضي ينبغي أن يكون قدوة. يقول فقلت له يا شيخ عبد الله عندي سؤال شخصي لك أنت. قال تفضل. قلت أنت الآن تحثنا على خصال القضاء لماذا تركت القضاء بنفسك؟ قال فأدنى برأسه الأرض قليلا ثم قال والله لم أنم ليلة هانئا عندما كنت قاضيا من القلق والهم. أيضا من ورعه وحرصه وديانته جاءه شاب فسأله عن أوقاف لهم فقال الشيخ له هات أوراق الوقف أو اكتب في ورقة. فقال يا شيخ أنا سأحفظ أو قد حفظت السؤال. فقال الشيخ يا ولدي أعطني أوراق الوقف حتى أقرأها. فكأن الشيخ ألح كأن الشاب ألح أن يجيب الشيخ. فقال له الشيخ أنت تريد بهذا السؤال براءة ذمتك؟ قال نعم يا شيخ. قال وأنا أريد من الورقة براءة ذمتي. فخرج السائل مقتنعا. وهذه تربية للسائل. أيضا من ورعه حرصه على أملاك الدولة. وقد حدثني الشيخ عثمان الجويبر أن الشيخ رحمه الله كان يحرص على فتح المكتب الذي فيه التسجيل بنفسه وعلى إغلاقه بنفسه حتى أنه مرة أغلق الباب والمذيع وصاحبه موجود ولولا أنهم نبهاه لبقي محبوسين داخل المكتب. نصح الشيخ وحرصه على النصيحة. يقول لي بعض كبار طلاب الشيخ أن الشيخ عبد الله إذا تنصح يمحض النصح للمنصوح. وأشهد بالله أنني قد استنصحت في غير أمر فسمعت معه ما يسر الخاطر وما يدل على صدق في النصيحة. وكان من نصحه حثه على قراءة القرآن وعلى تفسير القرآن. ومن أعظم نصحه لزوم طريق طلب العلم والحذر من الدخول في المهاترات. وكان يقول ما أصاب الناس من فتن الشبهات والشهوات وبخاصة من أهل الخير إلا لتركهم لزوم طلب العلم ومنهج السلف الصالح. وما أتتنا هذه الفتن فتن الشبهات والتناحرات إلا من الخروج عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق أصحابه وعن طريق المشايخ عليهم رحمة الله. من لطيف أخلاق الشيخ كان إذا زاره أحد وكان ذلك الزائر معه رفيق له مستمر يسأل عن صاحبه. وهذا من فقه الشيخ. أنت يا طالب العلم إذا زارك أحد أحبابك أو أصحابك أو طلابك الصغار فاسأله عن والديه أولا. اسأله عن أصحابه الذين دائما يلازمهم. لا تظن أن هذا الأمر بالشيء الهين. أتعرف أن الشيخ الكبير إذا زرته أنا فقال أين صاحبك فلان؟ ثم أخبرت صاحبي يصيب الصاحب من الحبور والبهجة والسرور الشيء الكثير، ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. أيضا اعتماد الشيخ في قضاء حوائجه على نفسه، حاول أن تستغني عن الناس. قال عليه الصلاة والسلام: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناه عن الناس. ولما بايع الصحابة صلى الله عليه وسلم أسر لهم بكلمة: وألا تسألوا الناس شيئا. كان الصحابي على راحلته يسقط الصوت فما يقول لأحد ناول لي إياه. فكلما استغنيت بقضاء حوائجك عن نفسك كلما كنت عزيزا. لكن هنا تفصيل، يقول بعض أهل العلم: إذا علمت أن صاحبك يسر ويفرح بتكليفك إياه لبعض المشاغل فكلفه، لأن ذلك من التعبد لله تعالى. سلامة القلب، عدم الغل في قلب طالب العلم من أسباب التوفيق في الفهم والحفظ والقراءة، وأعظم من ذلك لذة العبادة والتلاوة. إذا كان في قلبه غل طالب العلم لا يهنأ بعبادة ولا بتلاوة ولا بحفظ ولا بفهم، فأزل غل قلبك وسأل الله تعالى: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يعاتبك الشيخ يوبخك، فإذا دخلت عليه من الغد كأنه لم يكن بينك وبينه ما حصل. مساعدته لطلاب العلم، يقول لي الشيخ علي القصير أن بعض طلاب العلم القدامى يقولون: كنا نأتي من أطراف المملكة ونسكن في الرياض للدراسة في المعهد، وكان الشيخ يدرسنا، وكان بعضهم زميلا له، فكنا نستقرض منه أجار البيت حوائج البيت فكان يعطينا. حتى قال: والله كلما ضاقت بنا السبل ندعو الله ثم نذكر الشيخ عبد الله، فكنا إذا استقرضنا منه وقابلناه نستحي، فيقول: لا تستحون ولا تتحرجون، إن كان الله يسر لكم فأعطوني، وإن كان لم يتيسر لكم فأنتم في حل. قال: واعتدنا هذا كلما قابلناه. أترى أن هذا الأمر يكون هينا؟ كلا والله، بل يبقى الحب والود والدعاء والذكر الجميل. ودعابة الشيخ، أهل العلم لهم دعابة، وإمامهم نبينا صلى الله عليه وسلم كان يداعب أصحابه ويمازحهم، لكن دعابة أهل العلم وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم دعابة لا تخرم مروءتهم ولا تذهب هيبتهم ولا تسقط منزلتهم. وهنا وقفة: بعض طلاب العلم لا يعرف التبسم، لا يعرف التبسم البتة، بل يظن أن التبسم مسقط الهيبة وأن الدعابة تخل بالمروءة، وهذا فقه ضعيف. نعم، الدعابة إذا زادت تسقط الهيبة، تزيل المروءة أو بعض المروءة، لكن ما أجمل الدعابة وما أطيب الدعابة إذا جاءت من طالب العلم الجاد، لها وقع في النفس. والشيخ عبد الله ربما أن بعض أو كثيرا ممن لم يره يظن أنه في كل أموره حازم، لا يعرف التبسم، كلا والله، بل له دعابات من أنفس الدعابات من حيث الطرافة واللطافة. منها أن رجلا سأله، شابا سأله، فقال: يا شيخ، هل تؤذن المرأة؟ هل على المرأة أذان؟ فقال الشيخ: أنا سأسألك، الذي يؤذن الديك أم الدجاجة؟ فقال: الدجاجة. فقال: أجبت على نفسك، إذن المرأة لا تؤذن. ومرة سأله رجل شاب طويل القامة، طويل، قال: يا شيخ، أين مكان العقل؟ في الرأس أو في القلب؟ فتبسم الشيخ ونظر إليه وقال: مكان العقل في الرأس، لكن الطويل مثلك التوصيلة ضعيفة، فيكون عنده نوع من الخلل. فضحك الشاب وضحك الشيخ. ما ألطف هذه الدعابات، تأتي بقلب منشرح وتأتي ببساطة. أيضا يقول لأحد المشايخ لما كان الشيخ يدرسنا في الكلية قديما: كان أسلوب الشيخ رفيعا، فشرح مسألة أصولية فقلنا يا شيخ لو تكرمت أن تعيدها علينا. فنظرهم الشيخ بتعجب فقال غدا إن شاء الله أحضر أمي معي حتى تشرحها لكم. فضحكوا فعلموا أن الشيخ يريد أنها سهلة لكن عندكم عدم تركيز وعندكم عدم مراجعة. ومرة أخبرني أحد الفضلاء أنا شخصيا قال كانت جدتي كبيرة في السن وفي الإنعاش وعلى الأجهزة الطبية، فالأطباء قالوا سننزع هذه الأجهزة لأن الأمر يعني لا يرجى فيه العلم عند الله نفع. يقول فأتيت إلى الشيخ عبد الله الغديان فسألته، فقال الشيخ اتصل بي غدا بعد الظهر أو قبل الظهر وإن شاء الله تجد عندي جوابا. الشيخ عبد الله يعرف هذا الرجل معرفة خاصة. يقول لهذا الرجل فنسيت أن أتصل بالشيخ، فاتصل الشيخ بي فقلت يا شيخ اعذرني. قال لو كانت المسؤول عنها الزوجة ما نسيتها، لكن الجدة مسكينة تنساها. يقول فضحكت ثم أجابني الشيخ. وأيضا سأله سائل أو أرسل له سؤال في ورقة صغيرة فقال الشيخ هذا السائل بخيل. وأخيرا حدثني الشيخ عثمان أنه أتى هو الشيخ فهد العثمان رحمه الله تعالى، كان الشيخ فهد من باب الذكر الحسن ممن يسجل للشيخ برنامج نور على الدرب، فكان رحمه الله تعالى حريصا على البرنامج وتوفي رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته. يأتي للطائف إلى الشيخ عبد الله فيقول لهم الشيخ عبد الله يا أهل الرياض ابقوا في الرياض واتركوا الطائفة لأهل الطائف، هذا كل من باب الدعابة، وأنا أنصح طالب العلم وأنصح نفسي لا تغلب جانب الهزل والمزاح والدعابة. انظر إلى مشايخنا دعابة في وقتها ولها قبول، أما إذا غلبت جانب الدعابة وبخاصة في الدروس والمواعظ ذهبت الهيبة وقلت الفائدة. برنامج نور على الدرب، هذا البرنامج أفردت الكلام عنه في ترجمة الشيخ لأمور. الأمر الأول في عناية الشيخ بهذا البرنامج، أولا بدأ الشيخ بالمشاركة في هذا البرنامج في عام 1402 هجرة النبوية، ثانيا تذاع حلقة الشيخ في الغديان في يوم السبت، ثالثا كان الشيخ يأخذ الأسئلة يقرأها قبل وفي الأخير تركها، وهذا من أعظم الفوائد. إذا سئلت عن مسائل لا تتحرج أن تقول لا أدري، وإذا طلب منك إجابة أسئلة فلا تتحرج من طلبها قبل الإجابة عليها إذا كانت الإجابة مؤجلة، أما إذا كانت الإجابة معجلة في محاضرة فأجب على ما تعرف وأخر ما لا تعرف. لكن الشيخ عبد الله كان يأخذ الإجابة من باب التوثق في بحثها، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى. رابعا تبكيره للحضور إلى مكان التسجيل وأحيانا قبل المذيعين. خامسا مواظبته التامة على إذاعة حلقته حتى أنه لا يتغيب إلا نادرا، بل لما مرض قال إن كنت في المستشفى معافى فتعالوا حتى أسجل لكم. وهكذا أهل العلم، علم مستمر لا ينقطع إلا بخروج الروح. سادسا عناية الشيخ بالسؤال عن صحة المذيع إذا غاب، وهذا من باب البر بمن بره. أنت إذا تردد عليك شاب أو تردد عليك أحد طلابك يقرأ عليك يستفيد منك إذا غاب تفقد أمره، لا تظن أن هذا بالشيء الهين. أستميحكم عذرا في ذكر خبر قرأته في كتاب بن كثير البداية والنهاية. كان رجل أظنه طباخ له ولد يدرس عند أحد المشايخ يحضر، فكان أبوه يريد أن يبقى معه في العمل، لكن الشاب يخدم أباه ثم يذهب إلى الدرس، فاعتل الشاب ومرض ففقده الشيخ في عهد الدولة العباسية. فقال الشيخ أين ذاك الشاب الذي كان يحضر معنا؟ قالوا إنه عليل مريض. قال الشيخ إذن نعوده. فقام الشيخ وكان من أكبر قضاة بغداد ومشى في أزقة بغداد ومعه طلابه، فتعجب الناس. الشيخ أتى إلى هذا المكان، من يزور؟ من يقصد؟ حتى أن الطباخ نفسه كان معهم، فتوجه الطلاب حتى طرقوا باب الطباخ، ثم دخلوا وزاروا ذلك التلميذ. فلما رأى والده أن الشيخ وطلابه زاروه قال: يا بني، أمر أتى بالشيخ إليك، والله لا أمنعك منه أبدا. فلا تظن أن العناية بصغير طالب علم بشيء هين أو بمن له معك صحبة. الأمر السابع، كان الشيخ يحضر الماء أحيانا المذيع كما ذكرت لكم آنفا. تاسعا، تأثر الشيخ إذا كان في السؤال أمر يتعلق ببر الوالدين، ودائما نبرة المجيب على السؤال قد تكون أكثر تأثيرا في نفس السائل من صوته. تاسعا، تحسره رحمه الله تعالى على الإجابة على الأسئلة التي يكون في أصحابها خلل عقدي، والحرص على إيضاح الصورة كسائر مشايخنا. عاشرا، ما زال الشيخ مستمرا على التسجيل إلى أن ألم به المرض، وآخر حلقة سجلها له الإخوان في 20 من شهر 3 لعام 1431 هذا العام. الحادي عشر والأخير، أفادني الشيخ عثمان بآخر سؤال سئل عنه الشيخ عبد الله في هذا البرنامج، وهذه من لطائف العلم، يعني بعض أهل العلم يصنف في بعض اللطائف ختم المجالس، ومن لعل يكون من التصنيف آخر سؤال سئل عن شيخ العلم الشيخ ابن باز، آخر سؤال سئل عنه، سأله أحدهم قال: ما حكم وضع صائدة البعوض، صائدة البعوض تعلق في البيوت والمساجد والمطاعم؟ يقول: لما سألته دخل بعدها إلى بيته ثم جاء خبر موته في فجر ذلك اليوم. والشيخ عبد الله رحمه الله تعالى من باب الطرائف العلمية أو التحصيل العلمي، آخر سؤال كان مجموعة أسئلة من فتاة. السؤال الأخير عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق، فكان جواب الشيخ مسددا كعادته، بدأ الجواب بذكر حالة مثال، ودائما ذكر المثال أو كما قيل بالمثال يتضح المقال. قال: اتصل بي سائل في الهاتف، ثم ذكر أنه مبتلى بالوسوسة، ثم ذكر الشيخ علاجا لها، ثم أوصاها بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبعدم التعدي عليه، وختم الوصية بذكر وصف الوضوء مجملا. من بشائر الشيخ المعجلة كثرة المصلين وكثرة المشيعين وكثرة الداعين، ومن المعلوم أن أعظم بشارة أن يكون الإنسان داعيا للتوحيد والسنة وأن يموت عليهم، فكيف يضم إلى ذلك كثرة المشيعين والداعين. وأيضا من البشائر الرؤى، ولعل الجميع قد سمع ما ذكر الشيخ محمد الشنقيطي وفقه الله في الرؤيا التي ذكرها واشتهرت قبل أن يعلم بموت الشيخ، وهو أنه رآه كما ذكر بمعنى كلامه فيما أذكر، أنه رأى الشيخ في مجلس مع علماء قال: أظن أنه من المتقدمين الماضين، ورأى وجه الشيخ كالشمس ساطعا كالشمس. وهذا إن شاء الله مما يضاف إليه من البشائر المعجلة. كما نعلم جميعا توفي الشيخ رحمه الله تعالى في يوم الثلاثاء 18 من هذا الشهر وهذه السنة 1634 بعد 144، وصلي عليه كما هو معلوم، لكن التاريخ يسجل في يوم بعد عصر صلاة العصر يوم الأربعاء 18 من الشهر 6 من العام 134 بعد 144. هناك مقالان وقفت عليهما من أجمل حسب علمي ما كتب عن الشيخ. المقال الأول للدكتور صالح العقيل من طلاب الشيخ المقربين، والمقال الثاني الدكتور محمد بن فهد الفريح، ونشر بعد موت الشيخ بيوم، ونشر كلام كثير عن الشيخ رحمه الله تعالى. الله أسأل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرحم الشيخ عبد الله بن غديان، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يخلفه في الغابرين، كما أسأل الله جل وعلا أن يرحم مشايخنا الميتين جميعا، وأن يحفظ الباقين، وأن يجمعنا وإياكم وأي الأحياء في الدنيا على أحسن حال، وأن يجمعنا جميعا في الآخرة على أحسن مآل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.